أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بينا في الدرس السابق حقيقة الإسقاط، إسقاط الحق، وكدنا ندخل إلى بحث الميزان في قابلية الحق للإسقاط، خصوصا أن جماعة من المحققين وملنا إليهم قالوا بأن الحق بالمعنى الأخص المبحوث عنه في المقام حده أن يكون قابلا للإسقاط. أما ما لا يقبل الإسقاط فهو وإن عبر عنه بالحق في مصطلح آخر أعم مما نحن فيه، لكنه ليس الحق الذي هو محل كلامنا. إذا الحق الذي هو محل كلامنا الحد الأدنى فيه أن يكون قابلا للإسقاط، هكذا أفاد المحقق النائيني والمحقق اليزدي والسيد الخوئي والشهيد الصاد وجماعة من المحققين ذهبوا إلى ذلك. وأشكل عليهم آخرون، لسنا بصدد الإشكال فعلا، وقد تحدثت بما يرفع الإشكالات جميعها الآن ملخصا وفصلته سابقا، وهو أن الحديث إذا كان عن مطلق الحق فالحق مع المستشكلين، إذ هنالك مواد كثيرة يطلق عليها الحق ولا تكون قابلة للإسقاط. وأما مع هذا التوضيح وهو أننا بصدد الحق، البحث عن الحق الذي هو حكم ويكون قابلا للإسقاط، فصار القضية بشكل محمول كما لا يخفى. فمن الطبيعي جدا أنه لا مشاحة في الإصطلاح حينئذ، وليكن كلامنا، وهذا ما ينبغي أساسا، عن الحق بالمعنى الأخص، أي في الأمور المالية أو ذات العلاقة بالماليات والتي مشخصها في المقام أنها قابلة للإسقاط. جيد، ما هو الميزان في قبول حق للإسقاط ما دام الحق يطلق في كثير من الموارد؟ يعني بعبارة أخرى، ما هو الميزان في كون الشيء حقا بهذا المعنى الخاص؟ عم نثيرها على أساس المحمول، وهي تثار على أساس الموضوع أيضا بهذا الطرح للبحث. ذكرنا سابقا أن المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه ذكر أن كل شيء يكون مجعولا لأجل الإنسان له متمحضا في جعله بهذه الجهة، ولا خصوصية أخرى دخيلة في ذلك، فهو يكون قابلا للإسقاط. أما ما لا يكون كذلك فلا يكون كذلك، يعني قابلا للإسقاط. وإذا شككنا شككنا، يعني إذا شككنا أنه كذلك أو ليس كذلك شككنا في أنه قابل للإسقاط أم غير قابل للإسقاط. إذا شككنا يجري أصل في المقام، لا يجري بحث آخر بالذات. جيد، وقد وافق بعض المحققين المحقق الإصفهاني على هذا الميزان في الحقيقة، وطرحنا أو فكرنا، ما أدري ناسي إذا طرحت شيء من هذا القبيل، إشكالية في المقال يمكن أن تطرح على بساطة البحث، وهي أنه هل هناك ملازمة بين كون حكم مجعولا من الباري عز وجل للإنسان لصالحه وليكن في مقابل الآخرين مو مشكلة متمحضا في أنه له وبين كونه قابلا للإسقاط؟ الجواب لا، إذ الباري عز وجل قد يحكم بحكم متمحض في أنه لصالح الإنسان ويريد تحققه لزوما من هذا الإنسان، بل أكثر من هذا يمكن أن يقال. إن كثيرا من الأحكام المجعولة في باب العبادات والمعاملات هي مجعولة لتكميل الإنسان لصلاح الإنسان، منها ما هو محض مجعول يعود بالنفع على المكلف في هذا الشيء، ومنها ما هو مجعول وله مناحي أخرى قد يكون منظور إليها. وحينئذ فما أريد قوله أنه بهذا المقدار لا ملازمة بين كون الحكم مجعولا له متمحضا في جعله له وبين كونه قابلا للإسقاط كما لا يخفى. اللهم إلا أن يكون مراد المحقق الأصفهان ومن تبعه، وإن لم يصرح بذلك، أنه في باب الماليات والنفعيات بالمعنى العام للكلمة نحن لا نتصور أن يكون حكمان متمحضا في أنه مجعول لنفع الإنسان وأن لا يقبل أن يهبه هذا الإنسان أو يبرئ منه من عليه الحق أو من هو في عرض صاحب الحق في الوجود، كنا نعبر عنه بالحاجزية للآخر. ونحن لسنا بصدد الكلام عن مطلق حكم يعود بالعائدة أو النفع على الإنسان، وإلا فإننا ندرك بأن الأحكام الموجهة إلى الأفراد موجهة لتكميل هؤلاء الأفراد معنويا وجسديا وماديا، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى الحاكم غني عن العالمين غني عن العباد، لا يعود إليه نفع منهم بأي وجه من الوجوه، بل النفع يعود إليهم. وعلى هذا الأساس فمن حق المحقق الإصطهاني أن يسترغك هذا الاسترغاق توضيحيا فيقول: عندما قلت بأن كل حكم كان مجعولا للإنسان لا أعني مطلق الأحكام، بل أعني خصوص الأحكام التي هي متمحضة في المال والماليات من هذا القبيل، ولا أعني الإسقاط بالفعل مع وجود المانع أيضا. لا تقول قد يطرأ مانع ويمنع من الإسقاط، بل أتحدث عن اقتضاء الحكم المجعول في دائرة النفعيات والماليات الذي يكون مجعولا محضا لنفع الإنسان وحجز الآخر عنه فيكون له حق فيه. الحقوق التي تكون من هذا القبيل لا شك ولا ريب في أنها تساوق إمكانية الإسقاط. أقول حتى مع هذا التوضيح مني انتصارا للمحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه، أقول أيضا من جديد بهذا المقدار أنا لا أدرك الملازمة بين كون حكم مجعول للإنسان محضا لنفعه وفي النفعيات والماليات، ويكون تلقائيا قابلا للإسقاط. لا أعرف وجها لهذه الملازمة كما لا يخفى. إذ الجاعل ما دام هو الله سبحانه وتعالى في المقام، قد يكون جعله لنفعك ولم يعطيك حق إسقاطه. بعبارة أوضح، حتى يكون لي حق الإسقاط لابد وأن يكون الجاعل قد جعل لي هذا الحق، كما جعل لي أصل الحق لابد وأن يجعل لي حق الإسقاط. ولعل هذا هو مراد المحقق الإصفهاني والسيد الخوئي وآخرين عندما قالوا بأن قابلية الحق للإسقاط وعدمها المتبع فيه هو دليل الجعل. فإن كان الحكم مجعولا بحيث يقبل الإسقاط قلنا بحق الإسقاط، وإلا فلا. ومن دليله الدال على كونه يقبل الإسقاط نكتشف أنه شبيه الاستدلال إني أنه من الحقوق بهذا المعنى الخاص، فيصبح البحث توصيفيا وليس إثباتيا، لأنه لا معنى للإثبات حينئذ. لما تحدث عن الحق القابل للإسقاط من دليل الإسقاط بدي أثبت حقية الإسقاط، ما إلى معنى. طيب، هذا هو خلاصة ما أفيد في كلام تقريبا جل المحققين، مع الإشكال عليه والانتصار لهم أيضا. في مقابل هذا القول وهذا الرأي ذهب المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه ناقلا عن جماعة من الأكابر كما أفاد، وأقرأ نص عبارة قال: وأما ميزان قبول، صفحة 47 من الجزء الأول، وأما ميزان قبول الإسقاط والنقل فالمستفاد من كلمات الأكابر كليات لا تكاد تجدي شيئا، كما يقال إن الموجب للحق إن كان علة تامة له فيستحيل نقله وانتقاله وإسقاطه لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة. يا أخي شنو هو استنتاج تكويني من العلية؟ الله في جعل اعتباري على أساس الملاك. وإن كان مقتضيا، فإن كان هناك مانع منه كتقوم الموضوع بعنوان خاص مثل الحضانة بالأم مثلا أو الولاية بالأب لنفترض، أو تقيد مورد الحق ومتعلقه بقيد يوجب تضييقه دائرته فلا يقبل النقل والانتقال، وإن لم يكن هناك مانع كان قابلا للإسقاط والنقل والانتقال. بعلق المحق الإصفهاني يقول: والأمر في الواقع وفي مقام الثبوت وإن كان كذلك، لكنه لا معين لكون الموجب في ولاية الحاكم والأب والجد علة. بحث صغرويا مش واضح، بيقول كبرويا أنا موافق إذا علة تامة مش قابلة للتخلف، لكن لا معين لكونه كذلك. وإلى ما هنالك، وفي حق الخيار كذا وفي الشفعة كذا، فبيقول بدنا نرجع نبحث صغرويا، إذا بدنا نرجع نبحث حينئذ في دليل الجعل والأدلة المحيطة به. لكن أنا أساسا أقول أبعد من هذا، هالنمط من التفكير والتعاطي مع الأحكام الشرعية وكأنها أحكام عقلية وكأن الجعل جعل تكويني هنا كبار العلية والمعلولية، تعاطي غير سليم. إذ من الواضح أن الأحكام الشرعية هي اعتبارات تشريعية صادرة عن الباري عز وجل بمقتضى حكمته، أو صاحب الولاية بمقتضى حكمته تامة. ولكنها ليست محكومة بقانون العلية والمعلولية، إذ الاستنتاج أي كون الحكم نتيجة للملاك ليس ككون المعلول نتاج للعلة، بل يتوسط فيه الجعل المولوي، وحينئذ فهو محكوم بأحكام الاعتبار وليس محكوما بأحكام الحقائق. صحيح أنه خاضع لحقيقة الحكم في عالم الثبوت، وحقيقته هو الإرادة الناشئة محضا من الملاك بلا شك ولا ريب، ولو الملاك في طول الكسر والانكسار عندما تتعارض وتتزاحم المقتضيات الحكم، ولكنه على كل حال في نهاية المطاف يبقى تعاطينا وتعاملنا مع الحكم على أساس قوانين الاعتبار لا على أساس قوانين الحقائق والعلية والمعلولية كما لا يخفى. إذن فهذا ليس ميزانا على كل حال، هذا مش ميزان أنك تذكر أشياء كلية. صحيح مش مختلفين على كليات أبي البقاء، الخلاف في تفعيل هذه الكليات على أرض الواقع. الميزان الثالث هو الميزان الذي ذكره الشهيد الصادق على الله مقامه الشريف، وقد ذكره في مقام نقد كلمات أستاذه السيد الخوي على الله مقامه. وبحل التعرض لهذه الكلمات من قبل الشهيد الصادق هو بحث رمضاني تحت عنوان شبكة الملكيات، درسه قبل حدود 40 سنة أو يزيد أكثر 50 سنة، وقرر من قبل بعض تلامذته وطبع مؤخرا ضمن موسوعة تراث الشهيد الصادق، مع أن المقررات منه كثيرة لكن خصصت بعض الأبحاث بالإدخال في الموسوعة، إلا فإن هنالك أبحاث أهم من هذه الأبحاث مقررة للشهيد الصري ولم تطبع إلى الآن ككتاب الخمس مثلا. جيد، السيد الخوئي ذكرنا نحن في بحث سابق أنه كان يقول بأن الحكم والحق لا يوجد أي فرق جوهري بينهما، بل الحق حكم من الأحكام، إنما الفرق شيء واحد وهو أن هنالك أحكام دل الدليل على أنها قابلة للإسقاط، غير هذا لا يوجد لدينا ميزان. ما ميزان لم يبحث أصلا ولم يتعرض. الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه أفاد بأن الحقوق في الحقيقة ليست من تأسيسات الشارع، بل إن الحقوق هي من المرتكزات العقلائية التي أمضاها الشارع، وهذه الارتكازات العقلائية الشائعة في الحياة العقلائية قبل شريعتنا وشارعنا، شارعنا المقصود منذ بعثة النبي إلى شارعنا لا قبل له، موجودة. ودور الشريعة هو الإمضاء ولو بعدم الرادع. لا شك في أن كل منظومة تشريعية تنطلق من منطلقات ولها غايات وأهداف، فتهذب وتشذب ما عليه الحياة القانونية والحياة العقلائية، فقد ترفض أشياء شائعة وقد تمنع من أشياء موجودة، ولكنها على سبيل العموم هي تجري على ما هم عليه فيما لا ترفضه. ونفس هذا نستكشف منه الإمضاء إن لم تقابل الشريعة سلوكا معينا من هذه السلوكيات بالرفض والرد. وعلى هذا الأساس ثبت حينئذ يقول الشهيد الصادق أن الحقوق مرتكزة في الحياة العقلائية قبل جعل الشارع لها كأحكام. نحن لا نرفض أن الحقوق هي أحكام، لكننا نرفض أن يقال إنها أحكام من تأسيسات الشرع، بل هي أحكام بإمضاء الشارع لها انتسبت إلى منظومته الحكمية. فهي حينئذ لابد وأن يبحث عن النكتة العقلائية التي تجعل الشيء حكما حقيا في مقابل الحكم غير الحقي. وحينئذ فإنما صدر من الشارع لا يعدو كونه إمضاء لما عليه هؤلاء العقلاء، بل أكثر من هذا. أنا أقول، يقول الشيخ الصادق، إن هذه الارتكازات العقلائية هي بمثابة قرائن متصلة بالأدلة التشريعية تعممها وتخصصها بحسب هذه الارتكازات. ما لم يردع الشرع عن أحدها، ولذا فإننا حاولنا في موارد عديدة، يقول الشهيد الصادق، أن نستفيد الإطلاق من أدلة لا ظاهر لها في الإطلاق بسبب إطلاق الارتكاز، أو أن نحددها بدائرة خاصة بسبب ضيق الارتكاز. فالقضية منعكسة، مش فقط ثبوت الحقوق لا يكون بالتأسيس الشرعي والجعل الشرعي اللفظي، بل أكثر من هذا، الأدلة التشريعية محكومة بهذه الارتكاز بهذا المعنى طبعا، لا بمعنى أن الشارع ملزم بكل ما ارتكز عليه العقلاء وجروا عليه، بل بمعنى أن ما جرى موافقا للارتكاز يتحدد كما وكيفا بحسب الارتكاز. وعلى هذا الأساس فإن ردع الشارع عن بعض الارتكازات مما لا يضر بأصل الارتكاز في موارد أخرى، كما لا يخفى. هذا كل ما أفاده تقريبا يا إخوان الشهيد الصادق، وهذا الذي أفاده لا شك ولا ريب فيه لدينا في الجملة، إذ من الواضح أن توصيف أحكام عقلائية بالحقوق في الحياة العقلائية العامة سابق على الشريعة ومعاصر لها وباق معها، وهو شائع في الحياة العقلائية، فإن وجود أحكام يعبر عنها بالحقوق ليس من تأسيسات شارعنا كما لا يخفى. لكن هذا شيء، والقول بأن جميع الحقوق هي من هذا القبيل شيء آخر، فإن كلامه يوهم، أنا هكذا أحب أدبا أن أعبر معه، يوهم، أو كلام مقرره يوهم أن كل الحقوق هي من تأسيسات العقلاء والارتكازات العقلائية، وأن الشارع دوره في الغالب هو الإمضاء والجري على ما جروا عليه والرفض في حالات نادرة وقليلة. والحال أن هذا ليس هو، ليس بينا ولا مبينا، إذ ما المانع من أن يكون الشارع له أن يجعل أحكاما من سنخ الحقوق لم تكن قد جرت عليها سيرة العقلاء ولا هي مرتكزة في أذهانهم. الكبرى مسلمة، ولكنها لا تنتج ما أنتج منها، فيمكن أن تكون هنالك حقوق هي من تأسيسات الشارع بحسب منظومته الفكرية وخلفياته البنيوية، أعطى حقوقا لم تكن مألوفة أو معروفة في حياة العقلاء، ما المانع من هذا؟ لا يوجد أي مانع، لماذا عم تحت الصورة والآن؟ وعلى هذا الأساس فيصبح نظريا لدينا حقوق ثابتة بالارتكازات العقلائية، وهي على قسمين، إما منضبط وإما غير منضبط، مرجوع عنها يعني. وأقول نظريا حقوق مجعولة تأسيسا من الشارع، فبعدين نبحث عن صغريات إذا وجدت، وإذا ما وجدت بنقول ما وجدت، لكن قبرويا نعتقد أن للشارع أن يجعل حقوقا غير هذا، غير المرتكزات العقلائية، إذ لا دليل على أن المرتكزات العقلائية وصلت إلى كل الحقوق القابلة للجعل من قبل المولى عز وجل. هذا الإشكال الأول يا أخوان. الإشكال الثاني فيما أفاده الشهيد الصادق على الله مقامه الشريف، وأنا بقيت أتطلع في كلامه لأجل بغيتي فلم أجدها، أن أساس هذا البحث يا أخوان إنما طرح للتمييز بين الحق من الأحكام ومطلق الحكم. ولذا فإن ما ينفع في المقام ليس هو خصوص البحث المتوجه إلى وسيلة إثبات أن الشيء الفلاني حق أو ليس بحق، حتى يقال إنه بالارتكاز العقلائي نحن نثبت حقية الشيء ولو لم نجد دليلا نقليا عليه، بل الميزان بعدما تقدم وأسلفناه هو بيان جهة الحقية، بمعنى بيان ميزان كون الشيء حقا، إذ لا ينقطع السؤال للشهيد الصادق أننا حتى لو جرينا على ما جريتم عليه وآمنا بما قلتم من الضابطة، نسأل في الارتكاز العقلائي ما هو الميزان في كون الشيء حقا بهذا المعنى، بالمعنى الأخص من عدم كونه حقا من هذا القبيل. هذا ما لم يبحثه الشهيد الصادق أصلا ولم يذكره في كلماته، مع أن البحث بأساسه إنما طرح لأجل هذه النقطة ولأجل هذه الجهة. إذا بتراجعوا الآن كلمات المحقق النائيني السيد الخوئي غيرهم، إنما ذكر لأجل هذه الجهة. فالقول بأن إثبات الحقوق كلا أو غالبا أو بعضا مو مهم يكون بحسب الارتكازات العقلائية والشارع قد جاء مضيا لها وليست من تأسيساته، بحثا إثباتيا في الحقيقة. فيبقى البحث الأساسي وهو أن الحقوق التي جاء بها العقلاء ما الميزان في أن تكون قابلة للإسقاط أو غير قابلة للإسقاط في نفس هذا الارتكاز العقلائي، وهذا ما لم يبحث الشيء الصادق ولم يقترب إليه، لأن بحثنا كما أسلفت قبل قليل يوازي هذا المعنى بعد أن جعل الميزان في الحق بالمعنى الأخص وقابليته للسقوط. فما هو الميزان في قابليته للسقوط من عدم قابليته للسقوط؟ جيد، ما هو الارتكاز الذي يجعل الشيء قابلا للسقوط؟ ما بكفي أن نقول بأن الارتكاز هو الذي جعله حقا، هل جعله حقا بهذا المعنى الأخص بحيث يقبل السقوط؟ فنسأل حينئذ، هنالك موارد الارتكاز يقول فيها بالحقية وهي لا تقبل السقوط، وموارد تقبل السقوط، إذن لابد أن نبحث عن الميزان في الموارد التي تقبل السقوط والإسقاط. فيبقى البحث في محله، ها؟ في جوهر الكلام كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فالخلاصة يا إخوان أن ما بحثه الشهيد الصدر على الله مقامه الشريف غير مسلم كبرويا، وأن جميع الحقوق لابد أن تكون من إبراء الشارع وتأسيس الارتكاز، وإن كنا نؤمن أنه في الغالب هي كذلك، لكن لا يمكن حد العدم غير موجود، حد الحاجز الرفض للتأسيس كما يظهر من كلامه. الشيء الثاني أن هذا الكلام برمته على جودته والتنزل عن هذا الإشكال الأول، لأنه في جهة فيه جودة وفي جهة فيه إشكال، ها؟ نقول لم يبين لنا الميزان في كون الحق قابلا للإسقاط أو غير قابل للإسقاط، بل أقصى ما فيه أنه بين الميزان في كون الشيء حقا وأنه ارتكازي عقلائي من أنضاء الشارع. والحقوق حتى في الارتكازيات منها ما يقبل السقوط ومنها ما لا يقبل، ونحن كلامنا هنا عن الحق بالمعنى الأخص الذي يقبل الإسقاط. فما الميزان ارتكازا؟ وهو ما لم يبحثه، نحاول إن شاء الله ننظر فيه. يأتي والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.